أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى المطلب الثالث من مطالب النعت، وهو ما يتبع النعت فيه منعوته، حيث قلنا إن الكلام في النعت سوف يقع في أربعة مطالب: المطلب الأول في تعريفه، والمطلب الثاني في بيان فائدته وهذان قد تقدما، والمطلب الثالث في بيان ما يتبع فيه النعت منعوته وهذا هو مبحثنا اليوم، والمطلب الرابع هو قطع الصفة عن الموصوف. فالكلام فعلا في المطلب الثالث، وهذا يحتاج إلى شيء من التركيز وشيء من التحضير الجيد، لأنه نوعا ما فيه شيء من الصعوبة. المصنف حسنا فعل قدم مقدمة قبل الدخول في هذا المطلب، فنحن نبين المقدمة وإن شاء الله ندخل في بيان المطلب. الآن قبل كل ذلك، ما هو بحثنا؟ ما هو بحثنا؟ هذا المطلب الثالث، ماذا سوف نبحث فيه؟ نحن أساس بحثنا هو في التوابع، أساس بحثنا في التوابع، وقلنا سابقا التوابع كلها تتبع المتبوع في نوع الإعراب، كل التوابع، هذه قاعدة لا نتنازل عنها. يعني إذا كان المتبوع مرفوعا فالتابع مرفوع، إذا كان المتبوع منصوبا فالتابع منصوب، وهكذا، هذا لا شك فيه أمر أساسي. إنما الكلام هنا نريد أن نتبين أن التابع النعت هل يتبع المنعوت في كل شيء أم يتبعه في بعض الأشياء؟ يعني المنعوت إذا كان معرفة فهل يجب أن يكون نعته معرفة؟ المنعوت إذا كان مفردا فهل يجب أن يكون نعته مفردا؟ المنعوت إذا كان نكرة هل يجب أن يكون منعوته نكرة؟ النعت إذا كان ماذا؟ أنا طبعا أتكلم بالعكس لكن النتيجة واحدة. المنعوت إذا كان نكرة فهل يجب أن يكون النعت نكرة؟ والمنعوت إذا كان مؤنثا هل يجب أن يكون نعته مؤنثا؟ وهكذا إلى باقي هذه الأمور. فهذا هو محل بحثنا، محل بحثنا هو ما هي الأمور التي يتبع فيها النعت منعوته. إذا كان المنعوت معرفة فهل يجب أن يكون النعت معرفة أم يجوز أن يكون نكرة؟ وهكذا في باقي الأمور. المصنف قبل أن يدخل في بيان هذه الأمور ماذا؟ قدم مقدمة. هذه المقدمة يريد أن يبين فيها أحوال الاسم عموما، الاسم ما هي أحواله، وبالتالي ما هي أقسامه. فيذكر أن للاسم أربعة أحوال، عفوا، الاسم له عشرة أحوال في أربعة تقسيمات، في أربعة تقسيمات. الأول، التقسيم الأول بحسب الإعراب، بحسب الإعراب نقول الاسم سواء كان نعتا منعوتا فاعلا مفعولا لا يفرق، الاسم مطلقا بحسب التقسيم الأول بحسب نوع الإعراب نقول تارة يكون مرفوعا، تارة يكون منصوبا، تارة يكون مجرورا. طبعا لا نقول تارة يكون مجزوما لأنه لا جزم في الأسماء. فالتقسيم الأول للاسم نقول ينقسم إلى مرفوع ومنصوب ومجرور. التقسيم الثاني بحسب الإفراد والتثنية والجمع ينقسم إلى مفرد ومثنى وجمع. هذه ثلاثة أقسام بحسب تقسيم آخر غير التقسيم الأول. التقسيم الثالث بحسب التذكير والتأنيث فينقسم إلى اسم مذكر واسم مؤنث. التقسيم الرابع والأخير بحسب التنكير والتعريف فينقسم الاسم إلى معرفة ونكرة. مجموع هذه الأقسام كلها ماذا؟ تكون عشرة، عشرة أمور أنا أحسب معكم. الرفع واحد، الثاني النصب، الثالث الجر، الرابع المفرد، الخامس التثنية، السادس الجمع، السابع التذكير، الثامن التأنيث، التاسع التنكير، والعاشر التعريف. هذه عشرة أمور ينقسم إليها ماذا أو تكون في الأسماء. الآن نسأل، نقول هذه الأمور العشرة هل يمكن أن تجتمع كلها في اسم واحد؟ أعيد السؤال، هذه الأمور العشرة هل يمكن أن تجتمع جميعها في اسم واحد بحيث نجد اسما واحدا يكون مرفوعا منصوبا مجرورا مفردا مثنى مجموعا مذكرا مؤنثا منكرا معرفا؟ هل يمكن أو لا يمكن؟ نقول لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن أن تجتمع هذه الأمور العشرة في اسم واحد. جيد، السؤال واضح والجواب واضح. نسأل سؤالا آخر، ما هي الأمور التي يجوز أن تجتمع في اسم واحد؟ ما هي الأمور من هذه الأمور العشرة التي يمكن أن تجتمع في اسم واحد؟ ما هي؟ الجواب نقول كل واحد من هذه الأقسام، من هذه التقسيمات، أو بعبارة أخرى أترك هذا التعبير، نرجع إلى الأقسام. نقول أرجو أن تلتفتوا معي، كل تقسيم، كل أقسام في تقسيم معين من هذه التقسيمات، هذه الأقسام لا يمكن أن تجتمع في اسم واحد. يعني التقسيم الأول قلنا ينقسم الاسم إلى مرفوع ومنصوب ومجرور، هذه الثلاثة لا يمكن أن تجتمع في اسم واحد. نأتي إلى التقسيم الثاني، قلنا ينقسم إلى مفرد ومثنى وجمع، هذه الأقسام الثلاثة لا يمكن أن تجتمع في اسم واحد. التقسيم الثالث ينقسم إلى مذكر ومؤنث، هذان القسمان لا يمكن أن يجتمعا في اسم واحد، وكذلك التنكير والتعريف. إذن ماذا يجتمع في الاسم الواحد؟ نقول يجتمع من كل واحد من هذه التقسيمات شيء واحد. يعني نأخذ من التقسيم الأول الرفع مثلا، ونأخذ من التقسيم الثاني الإفراد، ونأخذ من التقسيم الثالث التذكير، ونأخذ من التقسيم الرابع التنكير. هذه أمور أربعة قد اجتمعت في اسم واحد. إذا جئنا إلى هذه الأمور نجد أن كل واحد من هذه الأمور هو قسم من إحدى التقسيمات التي ذكرناها الأربعة. مثال ذلك، مثال ذلك تقول رجل، جاء رجل، جيد، جاء رجل. هذا رجل ما هو إعرابه؟ مرفوع، مرفوع، لا يمكن أن يكون منصوبا في نفس الآن ولا يمكن أن يكون مجرورا في نفس الآن. إذن أخذنا الرفع من التقسيم الأول، نأتي إلى التقسيم الثاني، الإفراد والتثنية والجمع. رجل مفرد، إذن أخذنا قسما من هذه الأقسام الثلاثة. نأتي إلى التقسيم الثالث، رجل مذكر أو مؤنث، مذكر، فأخذنا قسما من هذين القسمين في التقسيم الثالث. نأتي إلى التقسيم الرابع، رجل معرفة أو نكرة، نكرة، إذن أخذنا واحدا من قسمي التقسيم الرابع. فرأينا أنه اجتمعت أربعة أمور في اسم واحد، كل واحد من هذه الأمور يرجع إلى ماذا؟ إلى تقسيم من هذه التقسيمات الأربع. وهكذا إذا غيرنا المثال، قلنا زيد، زيد، نجد أنه مرفوع مثل رجل، مرفوع ومفرد ومذكر لكنه معرفة. نقول هند، هند، نجد أنه مرفوع ومفرد لكنه مؤنث، معرفة. وهكذا في باقي الأسماء. الحاصل، الحاصل أن الاسم الواحد، الاسم الواحد تجتمع فيه أربعة أمور، كل أمر من هذه الأمور الأربعة يرجع إلى تقسيم من هذه التقسيمات، ولا يمكن أن يجتمع أقسام من تقسيم واحد في اسم واحد في آن واحد، لا يمكن. لماذا؟ لأن الأقسام بينها تضاد، الأقسام أحدها يضاد الآخر، كما لعله واضح في مباحث المنطق. قال المصنف، اعلم، هذه هي المقدمة، هذا هو التمهيد، اعلم أن للاسم بحسب الإعراب، بحسب الإعراب ثلاثة، هذا التقسيم الأول، هذا التقسيم الأول، بحسب الإعراب ثلاثة أحوال، رفع ونصب وجر. وبحسب، هذا التقسيم الثاني، وبحسب الإفراد وغيره ثلاثة أحوال، إفراد وتثنية وجمع. التقسيم الثالث، وبحسب التذكير والتأنيث حالتان، مذكر ومؤنث. التقسيم الرابع، وبحسب التنكير والتعريف حالتان، وهي أن يكون معرفة وأن يكون نكرة. فهذه عشرة أحوال، فهذه عشرة أحوال للاسم، ولا يكون الاسم عليها كلها أو كلها في وقت واحد. لماذا؟ لما في بعضها من التضاد. الرفع يضاد النصب ويضاد الجر، التأنيث يضاد التذكير، وهكذا كما بينا. قال، ألا ترى أنه لا يكون الاسم مرفوعا، لا يكون الاسم مرفوعا منصوبا مجرورا ولا معرفا منكرا في نفس الآن؟ لا يمكن. نعم، في آنات مختلفة، في زمان مختلف يمكن، هذا اللفظ يمكن أن يكون مرفوعا الآن وبعد قليل أأتي به في جملة أخرى فأجعله منصوبا. قال، ولا مفردا مثنى مجموعا ولا مذكرا مؤنثا، لا يمكن. قال، وإنما يجتمع فيه، وإنما يجتمع فيه منها في الوقت الواحد أربعة أمور، وهي من كل قسم واحد. التعبير فيه شيء من من التسامح. المعنى واضح إن شاء الله، يعني يريد أن يقول من كل قسم من أقسام المقسم الواحد يكون شيء واحد، وهذا الذي أوضحناه قبل قليل. العبارة يعني الآن العبارة لا تركز عليها، فيها شيء من التسامح، المراد هو ما أوضحناه قبل قليل. قال تقول، هذا سوف يوضحه الآن المصنف، تقول جاءني زيد فيكون فيه الإفراد والتذكير والتعريف والرفع. الإفراد هو من القسم من التقسيم الثاني، التذكير من التقسيم الثالث، التعريف من التقسيم الرابع، الرفع من التقسيم الأول. ولا أدري لماذا أخر المصنف الرفع عن الإفراد والباقي. قال فإن جئت مكانه، مكان زيد، برجل ففيه في الرجل التنكير بدل التعريف وبقية الأوجه، فيه التنكير والرفع والإفراد والتذكير. فإن جئت مكانه بالزيدان، الزيدان هنا ليس مجرورا، الزيدان هنا قصدي محكي، مجرور بحركة مقدرة محكي، أو بالرجال ففيه التثنية أو الجمع بدل الإفراد وبقية الأوجه، وفيه بقية الأوجه. فإن جئت مكانه بهند ففيه التأنيث بدل التذكير وبقية الأوجه. وفإن قلت رأيت زيدا أو مررت بزيد ففيه النصب أو الجر بدل الرفع وبقية الأوجه. أظن أن المسألة واضحة، فقط أنتم لو تجعلون جدولا، إذا لم تتضح هذه العبارة اجعلوا جدولا واكتبوا فيه فوق رفع، نصب، جر، تعريف، تنكير، تثنية، إفراد، وهكذا. ثم اكتبوا في الجانب الآخر زيد، رجل، امرأة، ماذا، زيدا، وهكذا. وانظروا ما هي الأمور الأربعة التي تجتمع في كل اسم من هذه الأسماء. إذا تبين ما ذكره المصنف وما شرحناه، نقول النعت قد تبين بما ذكرناه وما ذكره المصنف، أن النعت يكون على أربعة من هذه الأمور، والمنعوت يكون أيضا على أربعة من هذه الأمور، لأننا قلنا كل اسم يكون على أربعة من هذه الأمور. فإذا قلنا مثلا جاء زيد العالم، جاء زيد العالم، زيد منعوت، اجتمعت فيه أربعة أمور وهي التعريف والإفراد والتذكير والرفع. العالم اجتمعت فيه أيضا أربعة أمور وهي التعريف والإفراد والتذكير والرفع. جيد، فأرجو أن تركزوا معي، لا شك أن النعت والمنعوت أيضا تجتمع فيه هذه الأمور الأربعة، لكن أين الكلام؟ الكلام في أن النعت هل يجب أن يتبع منعوته في جميع هذه الأمور الأربعة؟ هل يجب أن يطابق النعت منعوته في هذه الأمور الأربعة، أم يجوز أن يخالفه؟ يعني إذا كان المنعوت مفردا، هل يمكن أن يكون نعته جمعا مثلا؟ إذا كان المنعوت مذكرا، هل يمكن أن يكون نعته ماذا، مؤنثا؟ أم لا يجوز ذلك، لا بد من المطابقة؟ هذا هو ما سوف يبحث عنه المصنف. بيّن المصنف ذلك بقوله وقع في عبارة بعض المعربين أن النعت يتبع المنعوت في أربعة من عشرة، ويعنون بذلك أنه يتبعه في الأمور الأربعة التي يكون المتبوع عليها، المتبوع مني، التي يكون المتبوع عليها. يعني ماذا يقول المعربون؟ المعربون يقولون النعت يطابق منعوته في كل واحد واحد من هذه الأمور الأربعة. إذا كان المنعوت معرفة فالنعت لابد أن يكون معرفة، إذا كان المنعوت نكرة فالنعت لابد أن يكون نكرة، إذا كان مفردا فالنعت لابد أن يكون مفردا، وهكذا. هكذا قال بعض المعربين. المصنف يوافقهم أو لا يوافقهم؟ سوف المصنف الآن لا يوافقهم ثم يوافقهم. الآن لا يوافقهم ثم بعد ذلك سوف يوافقهم. كيف؟ المسألة فيها تفصيل، المسألة فيها تفصيل. أنا الظاهر أنه لا طاقة لي لأن أكمل هذا المطلب، ولعله خير أن نتوقف إلى هنا. ارجعوا إلى ما ذكرناه في النحو التمهيدي، في ذلك الدرس بينا المطلب ببساطة، أو ارجعوا إلى ما ذكره محي الدين في الأجرومية، شرح الأجرومية التحفة السنية. هناك سوف تتبينون أنه النعت تارة يتبع منعوته في هذه الأمور الأربعة كلها، وأخرى لا يتبع منعوته في هذه الأمور الأربعة. محصل كلام المصنف هو هذا، لكن ظاهر عبارته الآن التي سوف نأخذها إن شاء الله في الدرس اللاحق لا، قال وليس كذلك، نفى هذا الأمر، لكنه في محصل المطلب هو سوف يوافق المعربين في الجملة ويخالفهم أيضا في الجملة. إن شاء الله نتم المطلب على الأسبوع المقبل إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.